لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم لك الحمد في السبع الشداد، ولك الحمد في الأرض المهاد، ولك الحمد طاقة العباد، ولك الحمد سعة البلاد، ولك الحمد في الجبال الأوتاد، ولك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم. اللهم فصل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وتولنا بالحسنى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في المحرم على الرجال في حالة الإحرام، وهو التضليل، وأخذنا بعض مسائله، ووصل بنا المقام إلى مسألة 273 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التضليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام، ويجزئ في الكفارة دم شاة. تكلمنا سابقا عن التضليل، وقلنا مبنى سماحة السيد هو عن الشمس وعن المطر بنحو الاحتياط الوجوبي، عن الشمس بالفتوى، عن المطر بنحو الاحتياط الوجوبي، أما الحار والبرد وغيرها فهذه بنحو الاحتياط الاستحبابي. هنا يتكلم المصنف عن الكفارة. إذا المحرم أحرم للعمرة أو للحاج وصعد سيارة مسقفة بالنهار، أو أمطرت عليه السماء وهو يطوي مسافة، يجب عليه أن يدفع كفارة. الكفارة مالته شات، وماكو فرق سواء كان مضطر أم مو مضطر، مختار أو مضطر. مضطر شلون؟ إجا أحرم من مسجد الشجرة، والمسافة بالأربعمية وخمسين كيلو ما يقدر يصعد بها سيارة مكشوفة، ممنوع، القانون يمنع من ذلك، سيارات مكشوفة ماكو هاي المسافة الطويلة، فيضطر يصعد سيارة مسقفة. هنا نقول له إذا صعدت بالنهار أو كانت الدنيا تمطر وأنت مضطر لذلك، تبقى عليك الكفارة. فكفارة التضليل سواء كان في حالة الاختيار والاضطرار، فقط الاضطرار يرفع عندنا الحكم التكليفي، نقول له ما حرام عليك، مو حرام عليك ذلك، لكن انت تبقى عليك الشات. زين، اذا ظل المرة قلنا له صارت عليك كفارة شات، ظل المرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة أكو عليك كفارة لو لا؟ المصنف يقول كفارة واحدة في كل إحرام تكفي، يعني أحرم لعمرة التمتع وظلل قلنا له عليك كفارة، أحرم لحج التمتع وهم ظلل نقول له عليك كفارة، راد يسوي عمرة مفردة وهم ظلل نقول له عليك كفارة ثالثة. فكل إحرام هنا اختلف، إحرام لعمرة التمتع، إحرام لحج التمتع، إحرام للعمرة المفردة اختلف، فكل إحرام إلى كفارة واحدة. لكن الاستحباب حسن، فالاستحباب أنه حتى لو بالإحرام الواحد يظل المرتين يقولوا له كفر بنحو الاحتياط الاستحبابي، عن كل يوم يكفر، أحوط استحبابا يكفر عن كل يوم حتى لو كان بالإحرام الواحد، لكن مو واجب. فالواجب أنه حسب نوع الإحرام، مهما يتكرر التكفير عفوا مهما يتكرر التضليل عليه كفارة واحدة فقط بالإحرام الواحد. قال إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشجر لزمته الكفارة. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، قلنا الاضطرار فقط يرفع الحكم التكليفي، وإذا تكرر التضليل فالأحوط هذا الاحتياط استحبابي التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر إجت بعد فتوى فهذا استحبابي صار، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام. زين شنو الكفارة سيدنا؟ قال ويجزئ في الكفارة دم شاة. فإذن الكفارة ثابتة في حال الاختيار والاضطرار، فقط عندنا الجاهل بالحرمة ما عليه كفارة. يسأل سماحة السيد قالوا له هل تجب الكفارة على من استظل في داخل مكة وهو يجهل بحرمته على المحرم؟ قال لا كفارة عليه. فالجاهل بحرمة التضليل هذا ما عليه كفارة، بينما مختار مضطر تبقى عليه الكفارة. 22 إخراج الدم من البدن، المحرم الثاني والعشرين هو إخراج الدم من البدن. قال لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط إلا لضرورة، وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. نعم الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء ولا كفارة، عفوا وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شات على الأحوط الأولى. ما يجوز للمحرم سواء كان رجل أو امرأة أن يخرج الدم من جسده، من جسده هو. ليش قلنا من جسده هو؟ فلو كان الشخص يخرج الدم من جسد غيره، كما يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات، رجل يزرق غيره أبرة وهاي الأبرة تستلزم خروج الدم من ذلك الغير، يقول يجوز سماحة السيد يجوز. بعد بينما لو هو يضرب نفسه أبرة، يزرق نفسه أبرة وهذا موجب لخروج الدم، يجوز لو ما يجوز؟ هنا سماحة السيد توقف قال لا يجوز ذلك على الأحوط. فإذن ليش قلنا إخراج الدم من جسده هو على الأحواط ومن جسد غيره؟ فإذن ما يجوز للمحرم سواء كان رجل أو امرأة أنه يخرج الدم من جسده بدون ضرورة، سواء بفصد، والفصد أو كما يسمى باللغة الإدماء هو سحب الدم من المريض لمنع حصول مرض عنده مثلا، يعني هي طريقة لإخراج الدم من الجسم. فيقطعون وريد من أوردته حتى يخرجون الدم، هذا يسمونه فصد. المصنف يقول ماك فرق بالطريقة، المهم ما يجوز لي يخرج الدم من جسده سواء بفصد أو حجامة، هاي الحجامة العادية إخراج الدم الفاسد، أو قلع ضرس يقلع ضرسه وهذا يستوجب الإدماء، أو يحق جلده بحيث يخرج الدم. قال هذا كله لا يجوز على الأحواط، لا يجوز بنحو الاحتياط الوجوبي مو بنحو الفتوى. زين، سيدنا السواك فيه استحباب، لكن مرات المكلف أو المكلفة المحرم أو المحرمة من يجي يستعمل المسواك يظهر ويخرج دم من اللثة مالته، هذا أيضا لا يجوز له. لا، قال لا، هذا مستثنى، يجوز له الاستياك حتى وإن خرج منه الدم. زين، سيدنا إذا أخرج الدم من بدن نفسه عليه كفارة لو لا؟ قال لضرورة لا عليه كفارة ولا عليه حرمة، لضرورة لا كفارة ولا حرمة. أما لو كان بدون ضرورة لا عليه حكم تكليفي بالحرمة وعليه شات بنحو الاحتياط الاستحبابي، أيضا مو واجب الشات. فإذن إخراج الدم لغير ضرورة كفارته شات على الأحوط الأولى. لذا يقول لا يجوز للمحرم إخراج الدم من إخراج الدم من جسده على الأحوط إلا لضرورة. هسه هذا الاحتياط نشوف أكو بعض الفقهاء ممكن الرجوع إليهم يجوزون، مثلا يقولون يصير إخراج الدم، بما أن السيد يحتاط أكو هناك من يجيز حتى نقدر نرجع له. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور. إذن ذكر الشيخ الوحيد رأي المشهور، وإن كان الأقوى الكراهة ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الضرر ولا كفارة فيه على الأقوى، وإن كان الأحوط التكفير بشات. إذن سماحة الشيخ الوحيد يقول المشهور قالوا يحرم، لكن أنا عندي عند سماحته قال الأقوى الكراهة، فإذن يقدر مكلف يرجع في هذه المسألة إلى الشيخ الوحيد، ما عنده حرمة بإخراج الدم، عند كراهة هذا لغير ضرورة، أما مع الضرورة لا إشكال فيه. بينما سماحة السيد موسى الزنجاني يفتي بالحرمة، الشيخ الفياض أيضا يفتي بالحرمة، السيد محمد سعيد الحكيم يقول من محرمات الإحرام الإدماء بالحجامة أو الفصد أو قلع الضرس أو الحك أو غيرها، إذن هم عند بالفتوى. نعم، نكمل المسألة. قال لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط إلا لضرورة، وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شات على الأحوط الأولى. أما كان إذا كان لضرورة فما عليه لا حكم تكليفي ولا حتى هذا الحكم الوضع اللي قاله سماحة السيد بنحو الاستحباب وليس بنحو الوجوب. يسأل سماحة السيد يجوز للمحرم يحك إيده يحك رجله يحك الجلد مالته، ظهرت بعض البثور على شفته هل يجوز إزالتها؟ قال يجوز إذا لم يكن يوجب الإدماء، بعد إذا أوجب الإدماء شمله المنع بعد. نعم. المحرم الثالث والعشرين التقليم، لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه. ما يجوز للمحرم رجل كان أو امرأة أنه يقلم إظافرة عند الإحرام إلا إذا كانت هناك ضرورة، بعض الحالات تظهر نتوءات من الظفر هاي يتأذى بها المحرم، هنا بعد الضرورات تبيح المحظورات في حقلة يزيلها، أما لغير ضرورة ما يصير يقلع يقلم أظفرة حتى لو قليل من عنده. وراح تجينا في بعض الاستفتاءات يسأل سماحة السيد أنه في حالة الضرورة إذا اضطر المحرم لإزالة أظفره تبقى عليه الكفارة لو لا؟ قال إيه نعم الكفارة باقية كحكم وضعي، لكن يرتفع عنا الحكم التكليفي، حرمة ما عليه لكن الكفارة باقية. قال لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره أو تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، قلنا والكفارة تبقى عليه بحسب ما موجود بالاستفتاءات. مسألة 274، كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مدمن الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها ولو في مجالس متعددة كانت كفارته شاة لكل من أظافر اليدين وأظافر الرجلين. نعم إذا كان تقليم أظافر اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة. المكلف إذا قلم أظافره إصبع واحد إصبعين نقول له كل واحد كفارته مدمن الطعام 3/4 الكيلو، لكن إذا صارن 10 كلهن أصابع إيديه نقول له صارت عليك شات. حتى لو مجالس متعددة قال إي زين، إجا هذا المكلف قرض أصابع إيديه ورجليه في مجالس متعددة 10 أصابع إيدية صارت عليه شات، و10 أصابع رجلية قلم أظافرهن صارت عليه شاتيا حتى لو بمجالس متعددة. أما إذا لا ما كمل 10، 9 وتوقف نقول له كل واحد مدمن الطعام، دن 9 كل واحد 3/4 الكيلو. أما لا إذا في مجلس واحد مو مجالس متعددة، يعني قعد في هذه الخيمة قلم 6 قام بالخيمة الثانية قلم 10 نقول له عليك شات، قام بهاي الخيمة قلم 9 قام بالخيمة الثانية قلم 10 وقلم أصابع رجلية أصابع رجلية قلم أظافير رجلية نقول له صار عليك شاتين شات لأظافر اليدين وشات لأظافر الرجلين. أما لا لو كان في مجلس واحد كلهن قلمين سوية نقول له عليك شات واحدة مو شاتين. لذا يقول كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مدمن الطعام ما لم يبلغ في كل منهما من اليدين والرجلين 10، فإذا بلغها وصل 10 ولو في مجالس متعددة بهاي الخيمة قام للخيمة الثانية قام للخيمة الثالثة، كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين. نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة. يسأل سماحة السيد، يقولوا له بعض الناس عندهم إصبع زائدة، يعني عنده 11 إصبع، يعني هو بطبيعته بخلقته عنده 11 إصبع، إذا قلم 10 هم علي شات؟ أنت قلتوا إذا قلم 10 علي شات، هذا إذا عنده 11 إصبع وقلم 10 علي شات، لو لازم يقلم ال 11 كلهن. يقول بهالحالة إذا قلم 10 وهو عنده إصبع زائدة 11، نقول له تجب عليك الكفارة بنحو الاحتياط الوجوبي مو بنحو الفتوى. يسأل عن شخص آخر، قالوا له عنده 9 أصابع، عنده أصبع مفقود وقلم أظافر يديه 9، فيصدق عليه أنه قلم جميع أظافره لكن ما عنده 10 عنده 9. قال هذا بعد ما دام ما كاملات 10 عليه مد لكل ظفر، مد من الطعام لكل ظفر ما عليه دم شاة. زين، قال إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط وجوبا. شخص سأل مفتي فقال له يجوز لك تقلم أظفرك، فقلم أظفره معتمد على فتوى أحمد مثلا، هذا أحمد جوزه خطأ بالحكم. زين، هذا أدمى إيده عليه من الكفارة، قالوا الكفارة تكون على المفتي على الأهوط وجوبا مو على الشخص المحرم. إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط وجوبا. أيضا هذا الاحتياط، سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله يقول لو أفتى المحرم مفتن بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شات عند المشهور وهو أحوط. السيد موسى الزنجاني يقول من أخبر محرما جاهلا بالحكم أخبره بجواز قص أظافره فقصها اعتمادا على قوله يجب التكفير بشاة على المخبر وإن لم يوجب الإدماء، بلا فرق بين أن يكون المخبر محرما أو محلا مجتهدا أو غير مجتهد عالما بالحكم أو جاهلا. سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله لا يختلف حكمه، قال إذا قلم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه، فالمشهور أن كفارته على المفتي ولكنه لا يخلو عن إشكال بل مانع. إذن سماحة الشيخ الشيخ الفياض عفوا، سماحة الشيخ الفياض يقول المشهور يقولون كفارته على المفتي لكن أنا عندي إشكال بعدين يترقى إلى المنع يقول ماكو كفارة على المفتي. سماحة السيد محمد سعيد الحكيم يحتاط احتياطا وجوبيا، يقول إذا قلم المحرم أظفاره اعتمادا على فتوى شخص كان على المفتي شات على الأحوط وجوبا. إذن فقط سماحة الشيخ الفياض، سماحة الشيخ الفياض الذي يقول قولهم قول المشهور فيه إشكال بل مانع، إذن ما عنده كفارة على المفتي. 24 قلع الضرس، ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه. بعض الفقهاء إش قالوا؟ قالوا يحرم على المحرم رجل أو امرأة يقلع الضرس مالته حتى لو ما خرج من عند الدم، ومو بس هاي، قالوا إذا قلع الضرس مالته وعليه كفارة شات سمحت السيد يقول لا، هذا في دليله تأمل، بل يجوز للمحرم رجل أو امرأة أن يقلع ضرسه، لكن يجينا محذور ثاني وهو الإدماء، فقلع الضرس يجوز، لكن لو أوجب الإدماء من هذه الجهة نقول له إن كان لغير ضرورة عليك شات هم بنحو الاحتياط الاستحبابي، لأن قلنا احنا كفارة إخراج الدم لغير ضرورة شات على الأحوط الأولى. فهنا لو أوجب الإدماء نقول له من هذه الناحية لا يجوز لك ذلك، ولو كان لغير ضرورة عليك شات بنحو الأحوط الأولى. أما قول المشهور فيقول سماحته فيه تأمل فيجوز قلع الضرس. قال ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شات، ولكن في دليله تأملا، بل لا يبعد جوازه. الخامس والعشرين والأخير إن شاء الله من المحرمات هو حمل السلاح. قال حفظه الله لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل ولا حمله على وجه يعد مسلحا على الأحواط. والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفا كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. يحرم على المحرم أن يلبس السلاح بحيث إذا شافوا العرف يقولون هذا مسلح، وكذلك يحرم عليه حمله معه بحيث العرف من يشوفونه يقولون هذا مسلح، فلو كان لابسا للسلاح بعد هذا مبين متقلد السلاح مسلح هذا، فهذا حرمته بنحو الفتوى. لو كان لا شايله حامله وياه لكن العرف يقولون هذا مسلح، يعني شلون في زماننا هذا مرة نشوف واحد مثلا لابس سلاح لكن مخلي فوق على ملابسه ظاهر، هذا نقول له لابس سلاح. واحد ثاني حامله وياه مثلا مخليه تحت ملابسه تحت أبطه لكن من برا مبين ظاهر، فالعرف من يشوفه لان يقولون مسلح، هذا مبين من تحت قميص السلاح، هذا حامل حمل لكن مبين مسلح، هنا راح تكون حرمته بنحو الاحتياط. هسه شنو السلاح؟ يقول كل ما يصدق عليه عرفا أنه سلاح، سابقا السيف البندقية الخنجر الرمح، حاليا قد يكون السلاح المسدس البندقية غيرها السكين الكبيرة مثلا. بعض آلات الحرب يلبسها الإنسان كدرع وقاية، قال هذه لا ما يعتبر سلاح. صحيح مرات تلبس بالحرب كالدرع، هذا اللي يلبسه ويغطي صدره وظهره، أو المغفر هذا اللي يلبسه على رأسه حتى يقيه من ضربات السيوف، قال ذن من سميه سلاح، الظاهر الردة مو ما يتوقع به، لا ما يهاجم به، لذا يقول لا يجوز للمحرم لبس السلاح. هنا اللبس لا يجوز. زين إذا حمل والعرف يقولون هذا عرفا مسلح، قال حرم تبنح والاحتياط الوجوبي، لذا يقول بل ولا حمله على وجه يعد مسلحا على الأحواط. والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفا كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ولا بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا، ومع ذلك فالترك أحوط استحبابا. زين، هذا المحرم عنده سلاح لكن ضامه بحقيبته بجنته، فموجود عنده سلاح، لكن هذا العرف ما يقولون مسلح، هو سلاح عنده ضامه في حاجياته. قال إذا السلاح موجود عنده والعرف ما يقولون عليه أنه مسلح، هذا لا بأس به. زين، قبل شوية قلت حمل السلاح بنحو يعد مسلحا عرفا حرمت بالاحتياط الوجوبي. زين، إذا عكسناها يحمل السلاح لكن لا يعد مسلحا عرفا، قال هم لا بأس به، لكن بالحالتين سواء كان السلاح موجود عنده أو حامل لكن عرفا ما يقول إن هو مسلح، أحوط استحبابا يتركهن الحالتين. فيجوز لا بأس به أن يوجد عنده السلاح أو يحمله بنحو لا يعد مسلحا عرفا، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. قال لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ولا بحمله، يعني ولا بأس، مو قال لا بأس بوجود السلاح، الواو عاطفة، يعني هم لا بأس بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا، بينما لو عد مسلحا عرفا راح يدخل بالسابقة فيكون احتياط وجوبي بالحرمة. قال ومع ذلك فالترك أحوط استحبابا. فإذا هسه شنو صار عندنا؟ السلاح لا يجوز لبسه بنحو الفتوى، حمله على وجه يعد مسلحا عرفا لا يجوز بنحو الاحتياط الوجوبي، موجود تفصيلها بالمخططات. زين، حمله على وجه لا يعد مسلحا لا بأس به والأحوط استحبابا تركه. وجود السلاح عند المحرم هم على وجه لا يعد مسلحا عرفا هم لا بأس به والأحوط استحبابا الترك. قال مسألة 279: تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. زين، هسه قلت ما يصير للمحرم يشيل سلاحه وياه يتسلح، هذا مطلقا. مرات اكو قطاع طرق، يعني قطاع الطرق مرات يقفون في طريق الحجاج يقولون ذول حجاج ما يشيلون وياهم سلاح يقينا، فيسطون عليهم يأخذون أموالهم، وعادة ما تصير بالزمان القديم. هنا في هذه الحالة يجوز للمحرم يشيل سلاحه وياه حتى يحافظ على روحه في حالات الخوف، لولا مو من السراق، أكو عدو، العدو يتمنى أنه الشخص المقابل ما يشيل سلاح، قال ما دام محرم يعني ما يشيل سلاح خلي أوقف له بالطريق. هنا بهالحالة يجوز للمحرم يشيل سلاحه وياه حتى يدافع عن روحه لولا، قال نعم، فحرمة التسلح اللي تكلمنا عنها في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فبعد يشمل حديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إلي. قال تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. زين سيدنا، شنو كفارة التسلح؟ قال كفارة التسلح إذا كانت، يعني إذا كان التسلح بدون ضرورة، لاكو عدو لاكو خوف من سرقة أو من هذا العدو أو غيره، فكل ضرورة ماكو وهذا متسلح، نقول لك كفارتك شات على الأحوط لزوما. أما لو كان لضرورة لا، كما يرتفع الحكم تكليفي كذلك يرتفع الحكم الوضعي، فلا عليه حرمة ولا عليه كفارة لو كان لضرورة. منين نعرفها؟ من الجملة الاعتراضية اللي خلاها سماحة السيد بين شارحتين، قال كفارة التسلح لغير ضرورة، معناتها لو كان لضرورة ما عليه. قال كفارة التسلح لغير ضرورة شات على الأحوط لزوما. قال إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم. راح يجينا إن شاء الله محرمات الحرام، هاي الأمور اللي تكلمنا عنها 25 بمجرد إحرام المكلف تحرم عليها 25. بعد عندنا أكو محرمات مختصة بالحرم، منطقة حدود الحرام مو بالحل، لا منطقة حدود الحرام، فراح نقول هم حدود الحرم وهم محرماته. فمحرمات الحرم وحدوده يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.